الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الجغرافيا السياسية، والذي سيكون بعنوان المتغيرات البشرية وتأثيراتها السياسية. وقبل الحديث عن العنوان، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما هي هذه المتغيرات البشرية والتي تؤثر على السياسة العامة في الدولة وعلى سلوكها السياسي وعلى علاقاتها الخارجية وعلى علاقتها الداخلية، وإلى أي مدى تؤثر تلك المتغيرات على مستقبل الدولة؟ أعزائنا الطلاب، عزيزاتنا الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولا، حجم السكان، ثانيا، توزيع السكان، ثالثا، الكثافات السكانية. حجم السكان: نحن نعتبر في الجغرافيا السياسية أن حجم السكان هو العنصر البشري المحوري والجوهري والأساسي والرئيسي في الدولة، بل وفي المشكلات الدولية. فالمشكلات الدولية هي التي يوجدها الإنسان، وهي التي يحدثها الإنسان، وهي التي يقوم الإنسان بتهدئة هذه المشكلات وحلها. فلذلك السكان أو البشر أو الإنسان هو العامل الفاعل في هذه الحياة الدولية، أو العامل الخامل في هذه الحياة الدولية. وذلك لأن السكان هم عنصر حيوي متحرك، وليس عنصر استاتيكي أو عنصر جامد. فالبشر لديه مطامع، لديه أطماع، لديه مصالح، لديه علاقات لابد أن ينسجها. ففي خلال هذه الحركة البشرية وهذه الحركة السكانية تجد أن المشكلات الدولية تتعقد، أو أن مرحلة السلام أو الوئام يسود في هذه الدول. ولذلك من يقود الدول؟ أليس هو الإنسان؟ من يسير الحكومات؟ أليس هو الإنسان؟ من يقود الجيوش؟ أليس هو الإنسان؟ من يخطط للتصنيع؟ أليس هو الإنسان؟ من يخطط للحروب؟ أليس هو الإنسان؟ إذن السكان عنصر بشري وجوهري في الدولة، وهذا العنصر يظهر من خلال الزيادة السكانية، ومن خلال الفرق بين المواليد والوفيات، ومن خلال الهجرة السكانية، سواء كانت هذه الهجرة وافدة أم مغادرة. فعلى سبيل المثال، نحن عندما نلاحظ الصين، دولة حجم سكانها يتجاوز 1.2 مليار نسمة. هذا الحجم السكاني الرهيب والحجم السكاني الكبير، والذي ستجدوه أنتم في الجدول المرفق في الكتاب، سنجد أن الصينيين، دولة الصين، تأثرت من حيث سلوكها السياسي تجاه الدول بناء على هذا المتغير السكاني، وتأثر اقتصادها بناء على هذا المتغير السكاني. ولذلك نجد أن الصين وظفت هذه الكتلة السكانية الكبيرة والرهيبة في خدمة اقتصادها. فاليوم الصينيين كلهم يشاركوا في إنتاج السلع الصناعية وإنتاج السلع الزراعية وإنتاج السلع التجارية ويقومون برفض الاقتصاد الصيني بخبراتهم وبمواهبهم وباختراعاتهم. ولذلك اليوم الصين تشكل أحد الأقطاب الرئيسية في العالم من حيث الحجم السكاني. ثم نأتي إلى الهند. الهند كذلك اليوم تقفز فوق 1 مليار نسمة، ولذلك فأن هذا 1 مليار نسمة اليوم يشكل عبئا على الدولة الهندية، لأن الدولة الهندية متدنية من حيث النمو الاقتصادي، وأيضا يشكل خطر على الجيران، على بنغلاديش، على باكستان. ولذلك تلاحظون أنتم الصراع اليوم ما بين باكستان والهند فيما يتعلق بالسلاح النووي، وأيضا الصراع العسكري الدائر في كشمير بين الهند وباكستان. فالباكستانيين أقل بكثير جدا من الحجم السكاني في الهند، لذلك اليوم العلاقات الباكستانية الهندية بالرغم من أنها علاقات تجاور وعلاقات جوار جغرافي، إلا أنها علاقات صراعية خوفا من هذا الحجم السكاني الكبير الذي يتمثل في دولة الهند. وكذلك لو أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية، عدد سكانها يتجاوز 270 مليون نسمة، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور كبير جدا في العالم وترتكز على هذا الثقل السكاني الموجود في داخل دولتها. إذن ينعكس أثر السكان على الجانب الاقتصادي، ينعكس أثر السكان على الجانب السياسي، وإحنا ذكرنا هذا الموضوع، وأيضا ينعكس من حيث الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي مثلا نحن يجب أن نتتبع هل هناك تماسك اجتماعي داخل الدول بشكل عام؟ هل هناك تماسك اجتماعي لدى الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية؟ هل هناك تماسك اجتماعي أو تمزق اجتماعي من خلال الفئات السكانية الموجودة والمهاجرة إلى إسرائيل؟ سنجد أن الفئات السكانية في إسرائيل هي تعاني من حالة من التمزق، لأنه هذا صهيوني إسرائيلي جاء من روسيا، وهذا إسرائيلي صهيوني جاء من أمريكا، وهذا إسرائيلي صهيوني جاء من أفريقيا، وهذا جاء من أمريكا الجنوبية، وهذا جاء من الوطن العربي. إذن كل هذه الفئات السكانية عوامل تمزق وليس عوامل تمسك. بينما لو لاحظنا أي دولة من دول الوطن العربي سنجد أنها لديها نوع من التماسك الاجتماعي. فلو أخذنا مثلا اليمن، اليمن لديه تماسك اجتماعي، المملكة العربية السعودية فيها تماسك اجتماعي، سلطنة عمان فيها تماسك اجتماعي، مصر لديها تماسك اجتماعي، السودان غير متماسكة اجتماعيا لأنه لديهم الكتلة السكانية في السودان المسيحيين في الجنوب والمسلمين في الوسط والشمال، وهذا خلق صراع. إذن السكان يجب ندرسهم من حيث تأثيرهم الاقتصادي وتأثيرهم الاجتماعي وتأثيرهم السياسي. والسكان هم أيضا الأيدي العاملة، وهم المنتجون، وهم المستهلكون، وهم القوة المبدعة والمستغلة لثروات البلاد، وهم بناة الحضارة والمدنية، وهم الجيوش المدافعة التي تقي البلاد من هجمات الأعداء، سواء كانت هذه الهجمات من الداخل أو من الخارج. فلا يمكن تصور دولة بدون سكان. ولذلك نحن لو عدنا إلى الحلقة الأولى التي سجلناها سنجد أن أي دولة لابد أن تتكون من مكونات 5 رئيسية. المكون الأول هو الشعب، وعندما نقول الشعب هم السكان، ولذلك لا يمكن أن نتصور دولة بدون سكان أو دولة بدون شعب، فلا يوجد في العالم مهما بحثنا وتعبنا في البحث. هذه نقطة. أما النقطة الأخرى التي يجب أن نناقشها معكم أعزائي الطلبة هي العلاقة بين حجم السكان وحجم مساحة الدولة. بمعنى آخر، هل أن السكان في الدولة يتوزعون أو يسكنون أو يقطنون في قطب من أقطاب الدولة، أو في موضع جغرافي من مناطق الدولة، أو في محافظة من محافظة الدولة، أم أنهم يتوزعون بشكل منتظم على جميع مساحة الدولة؟ طبعا هذا الكلام يقودنا إلى أن البحث عن خارطة أو جدول، ولذلك هناك جدول يشير إلى العلاقة بين حجم السكان والمساحة موجود لديكم. يمكن الإشارة هنا إلى أن السكان له دلالات هامة في التوجهات السياسية للدولة وفقا للآتي. أولا، أهمية حجم السكان في فترة الاستعمار وتكوين الإمبراطوريات، حيث كان السكان أحد العوامل المؤثرة في نشر السيادة الأوروبية على بعض المستعمرات فيما وراء البحار. كانت فرنسا في عام 1801 من أكبر دول القارة في عدد سكانها، وقدر بحوالي 25 مليون نسمة، فضلا عن أن الثورة الفرنسية اعتمدت على هذا الحجم السكاني. وأفكار نابليون كان لها دور مهم في حشد هؤلاء الناس وحشد هؤلاء الكتلة السكانية للالتحاق بالجيش، وذلك لبناء إمبراطورية الفرنسية لمنافسة الإمبراطورية البريطانية الذي كان سكانها لا يزيد على مليون نسمة في تلك الفترة. وتغيرت الصورة بعد منتصف القرن التاسع عشر، فتناقص عدد السكان فرنسا وزاد عدد سكان ألمانيا ليتخطى عدد سكان فرنسا في عام 1870، ثم تخطى عدد القوى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في أوروبا، وحلت ألمانيا محل فرنسا بعد حرب عام 1870. وكان للتفوق العددي لألمانيا أحد السمات في صراعها مع فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى. وضخامة حجم السكان ليس هو الأساس في الحروب كما تعرفون، لأن الحروب اليوم صحيح أنها بحاجة إلى أعداد كبيرة، لكن هي تحتاج إلى نوعية، تحتاج إلى من هم هؤلاء السكان، كم نسبة الأمية في السكان، كم نسبة الفقر في السكان، كم عدد المتعلمين في صفوف هذا الشعب. ومثال ذلك كما أشرنا أن ضخامة عدد السكان الصين كان حافلا أمام توغل القوى الاستعمارية إلى عمق الأراضي الصينية في حربها مع كوريا، حيث دفعت الصين بأكثر من مليون متطوع من جنودها دون أن تتأثر سكانيا، فأوقعت بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خسائر جسيمة. بمعنى آخر أن الدولة الكبيرة من حيث السكان تستطيع أن تختار لها جيش يناسب هذا العدد، فدولة مثل الصين من الطبيعي أنها تجهز جيش عدده مليون، ومن الطبيعي على الولايات المتحدة الأمريكية أنها ترسل للعراق 250 ألف مقاتل، لأن عدد سكان أمريكا يتجاوز 170 مليون نسمة. لكن دولة مثلا مثل قطر سكانها بحدود المليون أو أقل من ذلك وأكثر، لا تستطيع أن تجهز جيش قوامه 200 ألف نسمة، ربع السكان، 25% من السكان، وهذه فيها من الصعوبات. إذن الدولة الكبيرة من حيث الحجم السكاني تستطيع أن تسخر هذا الجيش وتحوله إلى جيش جاهز في حالة تعرض الدولة لهجمات أو في حالة تعرض الدولة لنكبات أو لحروب. أما النقطة الأخرى فهي أهمية حجم السكان في امتلاك القوة العسكرية. ليس بالضرورة أن تكون ضخامة عدد السكان هو ضخما لامتلاك الدولة قوة عسكرية كبيرة. الهند مثلا على الرغم من فخامة عدد سكانها إلا أن جيشها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من هذا الصدد، لكون التجنيد فيها غير إلزامي. بالمقابل الكيان الصهيوني يحتفظ بجيش نسبته 10% من مجموع السكان، فإذا كان عدد سكان إسرائيل بحدود 6 مليون فإن جيشها اليوم 600 ألف نسمة، وهذا العدد كبير جدا بالمقارنة بعدد سكان إسرائيل، وهذا ما يمكن اعتباره معدلات التعبئة العسكرية العالية في العالم، ويدل على العدوانية وعلى الرغبة في التوسع والرغبة في الحروب والرغبة في إثارة الصراعات في المنطقة. وليس مجرد حجم السكان الكبير بحد ذاته يدل على أن تكون الدولة من الدول العظمى، فهذه الصين والهند تجاوز عدد الواحد منهما المليار نسمة، ولكن أي منهما لا يمكن اعتباره من القوى العظمى، في حين الولايات المتحدة الأمريكية حجم سكانها 280 مليون نسمة، أي ربع سكان الصين، لكنها تعد هي القوة العظمى في العالم. وبالرغم من التقدم التكنولوجي الذي حصل في الأسلحة الحربية وأصبحت قيمة الجنود محدودة إلا في حالات خاصة مثل تحرير منطقة أو الفصل بين فصائل متحاربة، لكن العمليات العسكرية الحديثة أو القوة البشرية فيها ضرورية لاقتحام المواقع وتطهيرها ثم احتلال المناطق الأرضية، ولم يتم التوصل لشيء بديل للجنود المشاة لتأدية عملهم على الرغم من كل ما وصل إليه الإنسان. أعزائي الطلبة، عزيزات الطالبات، أنتم بلا شك تتابعون الأحداث العالمية اليوم، وتتابعون أحداث الصراع في أفغانستان والصراع في فلسطين والصراع في الصومال والصراع في مناطق مختلفة، فستجدون أن الجيوش الحديثة لا زالت تحتاج إلى أعداد من القوى البشرية للعمل في جبهات القتال البرية والبحرية والجوية، كما تحتاج إلى قوى تعمل في الجبهة الخلفية لإعداد التموين وإعداد الأكل وإعداد المقاتلات ونقل الجنود إلى الجبهات الأمامية واستمرار عملية الإنتاج التي يحتاجها بقية السكان وجعل النشاط الاقتصادي مستمرا في البلاد. والأمثلة على ذلك كثيرة. تستطيع عزيزي الطالب، تستطيع عزيزتي الطالبة أن تنظري في الخارطة العالمية وتفسري الأحداث التي تدور من خلال تأثير الحكم السكاني في امتلاك القوة العسكرية. أما النقطة الأخرى فهي مهمة أيضا، وهي حجم السكان والنواحي الاقتصادية. هناك تأثيرين، كيف أن السكان له علاقة بالنواحي الاقتصادية. أولا، الناحية الأولى هي ناحية الاستهلاك، بمعنى أن قيمة حجم السكان تزداد أهميتها في عملية الاستهلاك. فمثلا الصين كما أشرنا يتجاوز عدد سكانها 1 مليار نسمة، وهذا 1 مليار نسمة بحاجة إلى أكل، وبحاجة إلى شرب، وبحاجة إلى مواصلات، وبحاجة إلى ملابس. إذن هذا الحجم السكاني الكبير يعد في نظر الجغرافيا السياسية السوق استهلاكي كبير، يحتاج إلى من يملأ هذا السوق، من يبيع لهذا السوق، من يمول هذا السوق، من يدعم هذا السوق، من يؤكل هذا السوق. إذن دولة أخرى صغيرة مثلا، مثل الكويت، سوق الكويت الاستهلاكي صغير مقارنة بالسوق المصري، مقارنة بالسوق السعودي، مقارنة بالسوق الجزائري، مقارنة بالسوق اليمني. إذن كلما كثر حجم سكان الدولة كلما كان استهلاك هذا المجتمع كبير، وكلما كان السوق الاستهلاكي الداخلي واسع، ويمكن أن يستهلك صناعات وطنية عديدة. ويعد من الأمور المهمة لترسيخ الصناعات ومن ثم التحول إلى السوق الخارجية والاعتماد عليها في عملية التوسع الصناعي والإنتاجي. إن حجم السكان الذي هو مختلف ولا يكون متماثل في دولتين بتغير مستمر وتزايد يخلق نوع من المنافسة المتزايدة للحصول على مصادر الثروة. ويتبين لنا أمران هما: الرأي الأول أن السكان مصدر للقوة الاستهلاكية، وهذه القوة الاستهلاكية تحتاج إلى إطعام، تحتاج إلى ملبس، تحتاج إلى توظيف، تحتاج إلى مستوى معاشي معين، وعلى الدول أن توفر لمواطنيها هذه القضايا الأساسية. المجال الثاني هو مجال الإنتاج، فضخامة الإنتاج الاقتصادي تتوقف على عوامل كثيرة، إلا أنهم بين العوامل المهمة هو توفر القوة البشرية اللازمة للأغراض الإنتاج المدني. وبالرغم من التقدم العلمي والتقني، إلا أن الحاجة للعنصر البشري في الإنتاج لم تقل قيمته حتى الآن. فنحن نلاحظ في التصنيع في أوروبا اليوم معتمد على الآلة، معتمد على العجلة، معتمد على المصنع، إلا أن الذي يدير العجلة ويدير المصنع ويدير الآلة هو الإنسان. النقطة الثالثة هو أن حجم السكان له تأثير في البناء السياسي للدولة. ونقول من الأمور المهمة والمؤثرة في السكان هو البناء السياسي الداخلي للدولة، والذي يعد الأساس في القوة الإنسانية لأي دولة في المجالات المختلفة. وأن أي تصدع أو شرخ في البناء الداخلي لها يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي والخارجي. ولذلك تحرص الدول دائما على أن تكون مستقرة وآمنة ومستتب فيها العملية الأمنية والنظام والقانون، باعتباره أمرا له أولوية قصوى في سلم اهتمامات الدولة. ويذكر العالم راتزل في الجغرافيا السياسية أن عدم ملائمة السكان للإقليم السياسي هو في حد ذاته شيء عديم القيمة، بل إن الأعداد الضخمة لشعب أي دولة قد تكون عائقا لخلق قوة سياسية. فالدول ذات الكثافة السكانية العالية تواجه نوعين من المشكلات: أولا مشكلة توفير الغذاء والضرورية الأخرى لمساكنها، الشيء الثاني مشكلة حماية سكانها من العدوان وتوفير الأمن والاستقرار لهم. فأنتم تعرفوا أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، أن السوق الاستهلاكي الكبير إذا لم توفر له غذاء، وإذا لم يكن آمن غذائيا، وإذا زاد عدد الفقراء، سيتحول هؤلاء إلى مثيري شغب وإلى أشخاص يعملوا مظاهرات ويصنعوا أزمات للدولة. هذه مشكلة. المشكلة الثانية أن على الدولة كلما كثر عدد هؤلاء الناس بحاجة إلى حمايتهم، إلى حماية ممتلكاتهم، إلى حماية أعراضهم، إلى حماية أرواحهم، فالأمر الذي يرهق الدولة في بناء أجهزة لتلك الحماية. المحور الآخر الذي أشرنا له في البداية وهو توزيع السكان وكثافة السكان. إن توزيع السكان في أي مكان وما يتبعه من علاقة بالأرض ليس ظاهرة واحدة، وإنما هي ظواهر مختلفة، وأن توزيع السكان يتعرض للتغير والتبدل من فترة زمنية إلى أخرى، وترتبط هذه المسألة بطرفين متغيرين هما الإنسان والمكان. وإن ظاهرة اختلال التوازن بين عدد السكان والأرض التي يستقرون عليها ليست جديدة، وإنما وجدت منذ أن خلق الإنسان وبدأ سعيه لكسب قوته والمحافظة على بقائه. لذلك جاء توزيع السكان توزيعا متطرفا في معظم الأحيان، كما نجد الكثافة السكانية تتباين مثل ما يتباين توزيع السكان. ولديكم أعزائي الطلبة شكل في الجدول تستطيعوا العودة إليه، وخارطة وجدول تستطيعوا الرجوع إليه. يظهر توزيع السكان في العالم في النطاقات السكانية الآتية: أولا النطاق السكاني المزدحم، ويتكون هذا النطاق من عدة مناطق كثيفة السكان يفصل بعضها عن الآخر صحاري أو أجسام مائية، ومن أمثلتها مناطق التركز في شرق وجنوب شرق وجنوب قارة آسيا. يتركز في شرق قارة آسيا حوالي 1.5 مليون نسمة في جنوبها الشرقي، أكثر من 1.5 مليار نسمة في جنوبها الشرقي، وجنوبها حوالي 1.375 مليار نسمة، أي يتركز في هذه المنطقة ما نسبته 51% من مجموع سكان العالم. المنطقة الثانية للتركز هي في قارة أوروبا بما فيها روسيا الأوروبية، ويعيش فيها حوالي 6 سكان العالم. منطقة التركز السكاني في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيش فيها حوالي 280 مليون نسمة، ولا سيما في الجزء الشرقي منها. ويعود السبب في توزيع السكان بهذا الطريق التي لاحظناه إلى العديد من العوامل التي قد يتعذر على الدولة السيطرة عليها. بمعنى آخر أعزائي الطلبة، أن الدولة لا تستطيع أحيانا أن تغير من الوضع السكاني ومن التركز السكاني في منطقة من المناطق. مثلا العواصم، عواصم الدولة دائما العاصمة تجذب الناس الهجرة إليها لوجود الأنشطة الاقتصادية، فرص العمل، وجود أيضا الترفيه، وجود مغريات الحياة في العاصمة أفضل من مغريات الحياة في المحافظة الأخرى. فهذه الأسباب تؤدي إلى أن الناس يهاجروا العواصم ويتركوا المحافظات. لذلك تلاحظ سكان القاهرة، تلاحظ سكان صنعاء، تلاحظ سكان الرياض، تلاحظ سكان مسقط، تلاحظ سكان الدوحة، تلاحظ سكان بغداد، كلها عواصم مملوءة بالسكان. ومن أبرز هذه العوامل العوامل الطبيعية، وهي تأثير المناخ الجميل أحيانا قد يجذب الناس، التضاريس، وجود مثلا السهول الساحلية أو وجود المناطق الجبلية قد تجذب الناس للسكن فيها. أيضا العوامل البشرية، قد ارتقى الإنسان في سلم الحضارة، وبالتالي فإن الدول المتحضرة دائما ما تستقطب إليها السكان. لذلك نلاحظ سكان أوروبا الغربية متركزين بشكل مباشر في على السواحل، وبالقرب من المصانع، وبالقرب من التكنولوجيا، وبالقرب من العمليات الصناعية. من العوامل أيضا العوامل التاريخية، الدولة قد تكون مثلا تاريخها في هذه المنطقة، ولذلك مثلا احنا نعتبر صنعاء مدينة سامي بن نوح، بغداد نعتبرها عاصمة الدولة الإسلامية، نعتبر مثلا المدن التاريخية هي من المدن التي تشد الناس إلى السكن فيها والاستقرار فيها، لأن فيها عبق التاريخ، فيها ذكريات الأجيال، فيها كل ما هو يذكرك بالماضي. أيضا الدولة العامل السياسي، الدولة أحيانا تحاول أن تملأ منطقة سكانية كانت في السابق فارغة، فتقوم بتحفيز السكان للهجرة إلى هذه المناطق، وتنشئ فيها مناطق صناعية، تنشئ فيها فرص عمل، تنشئ فيها خدمات، فتبدأ بتشجيع الشباب وتشجيع الناس للهجرة إلى هذه المناطق. وهذه من التدخلات السياسية في إعادة توزيع السكان. كيف يؤثر توزيع السكان في قوة الدولة ووزنها السياسي؟ أولا يؤثر توزيع السكان في الدولة على وضعها الداخلي، وبالتالي على مدى استثمار مواردها الطبيعية. فإذا كان توزيع السكان متوازنا داخل الدولة أدى ذلك إلى استثمار لمواردها بشكل متوازن. أما إذا كان توزيع السكان يتم بطريقة غير عادلة، بحيث يتركز بعضهم في جزء يتبعثرون في جزء، فإن هذا سيؤدي إلى حرمان مناطق عديدة من تلك الدولة من الاستثمارات الأمثل لمواردها الاقتصادية، وهذا له أثر بالغ في قوة الدولة ووزنها السياسي. اثنين، هناك علاقة بين توزيع السكان في الدولة وقوتها السياسية، حيث كلما كان السكان ينتشر بانتظام في جميع أرجاء الدولة مع وجود قطب واحد لتركزهم يتمثل في إقليم العاصمة، كلما كان ذلك أفضل من الناحية السياسية. 3. ما من شك أن تركز السكان في المدن الكبرى يعد خطرا على استقرار وأمن الدولة، ويعود ذلك أن شدة تركز السكان في المدن الكبرى يساعد الدولة المعادية أو المهاجمة على توجيه ضربات عسكرية أو تدميرها عن طريق استخدام القنابل النووية وغيرها بهدف تحطيم الجبهة الداخلية تلك الدول والتأثير على معنوياتها. 4. إذا كان تركز السكان في محاور معينة تفصلها مناطق خلخلة سكانية، تصبح هذه المناطق ضعيفة عسكريا، والمشكلة تكون أكبر من حيث الآثار السلبية عندما يكون القلب الحيوي ضعيف. 5. من الطبيعي أن تكون الدولة المكتظة بالسكان غير قابلة للهزيمة. الاحتلال هنا يتمثل في احتلال سكان لا احتلال أرض، وهذا عنصر متحرك وصعب جدا السيطرة عليه. فمثلا لم تتمكن اليابان أن تستمر في احتلالها للصين. لماذا؟ لأن عدد سكان الصين أكبر من عدد سكان اليابان. لذلك لما دخل الجيش الياباني للصين وجد ضخامة كبيرة في توزيع السكان وفي حجم السكان وفي ثقل السكان، الأمر الذي أدى إلى صعوبات بقاء اليابانيين في الصين. وكذلك ينطبق الحال على الألمان. الألمان عندما فكروا باحتلال مناطق في أوروبا والسيطرة عليها وجدوا أمامهم الكثافة السكانية الكبيرة والضخمة، الأمر الذي شكل نوع من الصعوبات الجمة والصعوبات الكبيرة أمام استمرار الألمان في احتلال أجزاء كبيرة من أوروبا. وكذلك اليوم إذا أرادت دولة أن تحتل دولة عليها أن تفكر مليون مرة كيف ستحتل هذه الدولة. ولذلك في التاريخ المعاصر اليوم مثلا العراق لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض وتبسط نفوذها عليه، لأن واجهت أكثر من 25 مليون نسمة. صحيح أنها تمركزت في مواقع معينة، لكنها في نفس الوقت واجهت التركزات السكانية الكبيرة، واجهت ضخامة عدد سكانها. فعلى سبيل المثال عزيز الطالب، أنا أسألك سؤال: هل لو كان حجم سكان العراق بحدود 5 مليون نسمة وتعرض 5 مليون نسمة لهذه الحملة الكبيرة من الجيش أكثر من 250,000، هل سيستطيع العراقيون أن يصمدوا أمام هذه الهجمة الشرسة الأمريكية؟ بلا شك ستسقط العراق بسهولة، لكن ضخامة عدد السكان وأن السكان أكثر من 25 مليون شكل صعوبات كبيرة أمام الأمريكان. أعزائي الطلبة، عزيزاتي الطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين هامين: هما ما المقصود بالتركيب السكاني؟ وما هي أنواع التراكيب السكانية؟ وما هي العولمة الحاصلة اليوم وتأثيرها على الدولة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء يتجدد بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الخدري.